لما كانت المساجد تفرش بالرمل إذا حصل فيها نجاسة حوطوها هكذا لأجل أن يصبوا الماء عليها. لكن الحديث هنا لا يدل على ذلك، بل يكتفى بصبه حتى وإن ساح الماء عن مكان النجاسة فهو طاهر. نعم. ومن فوائد هذا الحديث جواز توكيل الغير في إزالة النجاسة، يعني يجوز أن تقول لشخص من الناس: يا فلان أزل النجاسة في الآلة في المسجد، انتبهوا لهذه الفائدة. هل تستفاد من الحديث أو يقال إن أمر النبي صلى الله عليه وسلم ليس توكيلا ولكنه تكليف بشرع؟ الجواب الثاني، الجواب هو الثاني. ولذلك لو قلت لإنسان: يا فلان في المسجد بقع نجسة اذهب فطهرها، فالأجر لمن؟ للمباشر ولا للآمر؟ للمباشر، لكن الآمر دار فقط. وأنا حينما أقول افعل هذا ليس مرادي أن يقوم عني بهذا الفعل، ولكن مرادي أن يقوم به هو. في آخر الحديث، أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا هذا الأعرابي وقال له: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقدر، وإنما هي للصلاة والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال. فالأعرابي فرح بهذا وقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحد. ليش؟ لأن محمد عليه الصلاة والسلام عمله باللطف واللين، والآخرون ساحوا به وزجروا، وهو أعرابي لا يدرك، فأراد أن يجعل الرحمة له وللرسول صلى الله عليه وسلم. وليته قال: اللهم ارحمني ومحمدا، قلنا ما في مانع. هذا إبراهيم موسى قال: اللهم رب اغفر لي ولأخي. لكن المهم أنه قال: لا ترحم معنا أحد. فيه رواية قال له: لقد تحجرت واسعا يا أخ العرب، لأن رحمة الله واسعة، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الأبد. أو الإبط يصح هذا وهذا. الفطرة خمس. ما هي الفطرة؟ الفطرة تطلق على معاني متعددة، وأقرب ما يكون في هذا وأقرب ما يكون معناها في هذا السياق أن المراد بالفطرة ما استحسنه الناس، يعني الفطرة التي جبل الناس عليها واستحسنوها هي هذه الأشياء: الختان، والثاني استحداد، والثالث قص الشارب، والرابع تقليم الأظفار، والخامس نتف الإبط. وآياتي إن شاء الله الكلام عليها في المستقبل. نعم سامح. نعم نعم سمعتم كلامه. يقول: إذا بال في المسجد في إناء، إن كان هناك ضرورة فلا بأس، مثل أن يكون مريضا في المسجد ولا يمكن أن يحمل إلى خارج المسجد فلا بأس، وإلا فإنه حرام. نعم. الظاهر يدخل في الضرورة، يدخل في الضرورة، لكن في وقتنا الحاضر يمكن أن يجعل معه كيسة من النايلون أحسن من كونه يكشف العورة أمام الناس ويبول أمام الناس، لأن حتى لو فعل هذا فسيصيح به الناس. لكن إذا جعل هذا الكيس من داخل الثوب وبال به فلا بأس، سواء عن كبير أو صغير للضرورة. نعم نعم.
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يكون في بعض الأحيان لا يزول المنكر إلا بقوة، فهل تكون بحسب الأحوال؟
لا، هذا الذي تذكره هو التغيير، تغيير غير الأمر والنهي. ولهذا يلتبس على بعض الطلبة الفرق بين هذه الأمور الثلاث: الدعوة والأمر والنهي والتغيير، وكلهم أمور بها. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. النهي عن المنكر: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. التغيير: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. التغيير سلطة، ولهذا قيدها النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فإن لم يستطع فبلسان. الأمر ما في السلطة، تأمره بالخير وتنهى عن الشر، لكن ما لك سلطة عليه. الدعوة أيضا أعم وأخف، تقف في مكان مجتمع، في مسجد، في مدرسة، في غيرها، تعظ الناس، هذه دعوة، واضح؟ التغيير الذي تريد أنت هذا لا يكون إلا من ذي سلطة. فإذا قدرنا أن ولي الأمر جعل سلطة التغيير إلى طائفة معينة، فتكون وظيفتي أنا هو الأمر والنهي، والأمر والنهي لا تنبغي فيه الشدة. هذه على كل حال هذه ينظر في المصلحة. قد يكون الداعي مثلا الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر معه جماعة عنده قدرة أن ينهى هذا بشدة أو يغير بيده، لكن ربما فيما بعد تكون المسألة عكسية، يحصل في هذا ضرر عظيم على هذا الآمر الناهي وعلى غيره أيضا، فينظر الإنسان للمصلحة. نعم.
بارك الله فيكم، بعض طلاب العلم يقول أنه يجب إنكار المنكر حتى لو تضرر الداعي المنكر إذا كان المنكر عاما ويتعلق بالدين.
نعم.
وإذا كان سكت عنه ويقول ها نحن نقدم القابلة للجهاد ونقتل.
نعم.
يقول لابد أن يزال المنكر حتى لو علمت أني سوف أتضرر.
نعم.
ولابد.
لا، اتقوا الله ما استطعت. فإذا كان الإنسان يتضرر في النهي عن المنكر فعلى الأقل لا يعلنه، مع أن في بلادنا نحن الحمد لله نهي عن المنكر ما هو ممنوع، كل إنسان يستطيع أن ينهى شخصا رآه على 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 معصية يستطيع أن ينهى، لكن بدون أن يسلط لسانه ويرفع صوته.
شيخ، في بعض المناطق يعني مثلا لا يتكلم عن اليهود والنصارى، وهذا من عقيدة الولاء والبراء.
ايش لا؟
مثلا في بعض الاماكن لو تكلم الانسان عن الولاء والبراء من اليهود والنصارى او المشركين قالوا انت اصولي، انت متشدد، انت كذا. هذه يعني يقال الان هذه عقيده، والان لو سكت سوف يميع الناس وسوف تبيع، فمتى ينكر المنكر؟
لا، هذه من المنكر، هذه دعوه، يعني يجب على الانسان اذا لم يقم احد بهذه الدعوه أن يدعو إلى الله ويبين أنه لا يجوز موالاة الكفار، وأنه لا يجوز موادتهم، وأنه يجب علينا أن نبغضهم. لكن إذا كنا في مكان لو قلنا هذا ترتب عليه مفسدة أعظم، فهنا يجب أن الإنسان يقدر المصالح والمضار، وحينئذ إلى أن يحصل المقصود. وحينئذ لا مانع مثلا أنه تأتي لزيد أو لعمر يعني على سبيل الاختفاء وتقول أنا رأيتك مثلا مع هذا النصراني أو مع هذا البوذي أو المشرك، رأيتك كأنك تواد، وهذا حرام عليك.
شيخ، ذكرنا وجوه ارتكاب خف المصلحتين بدفع علىهما
المفسدتين.
نعم، المفسدتين بدفع علىهما.
نعم.
وقيدناه بالضرورة.
نعم.
كان هناك مصلحة عامة ترتب من ارتكاب خف المفسدتين، هل نقول بوجوده؟
هو إيه معلوم، إذا أمكن أن نقطع المفسدتين جميعا وجب، لكن إذا كان لابد أن ترتكب إحدى المفسدتين إما الكبرى أو الصغرى. في الواجب
الصغرى.
الواجب الصغرى.
كان لا توجد ضرورة يا شيخ، لكن توجد مصلحة عامة مثلا يدخل المجموعة في الدين الإسلامي أو كذا.
هذا قد يكون نرجح هذا أيضا للمصلحة الكبيرة، لكن بالنسبة للفرد ما نرتب هذا للمصلحة. يعني مثل لو رأينا إنسان على منكر وكان من المصلحة أننا نعطيه الحرية بعض الشيء ثم ننهاه بعد ذلك، هذا لا ينبغي، بل ننكر. أما إذا كان نعم مصلحة عامة بأن يكون هذه الطائفة معروفة بأنها تفعل شيئا من الأشياء المحرمة، ورأينا أن لا نتكلم عليها عموما بل نأخذها فردا فردا في مواضع أخرى، فهذا يرجع حسب اجتهاد الإنسان. إن أصاب له أجران وإن أخطأ فله أجر. نعم. من صاحب الحديث؟ يلا.
الحمد لله والصلاة والسلام على الله وبعد. باب الغسل من الجنابة.
قال المؤلف رحمه الله.
قال المعلم رحمه الله تعالى: باب الغسل من الجنابة. وعن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال: أنا حسبت منه فزهقت فاغتسلت ثم جئت، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله، إن المسلم، وفي رواية: إن المؤمن لا ينجس.
بس. نعم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يؤخذ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة الأعرابي فوائد، منها ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما. ولا دفعا لما هو أشد. ما وجه أن إبقاءه يكمل بوله أهون من أن يقوم؟ لأنه إذا قال إما أن يبقى مكشوف العورة يترتب على ذلك مفسدتان. ما هم؟ نعم. نعم.
وإما يقطع بولة وفي ضرر.
وإما لا. نتكلم أنه إن قام مكشوف العورة لازم من ذلك مفسدتان: انكشاف عورته وتلوث بقعة أكثر، وإن سترها
تلوث
ثوبه. نعم، لازم من ذلك تلوث ثوبه وثيابه وأبخاله. والمفسدة قد حصلت الآن، المفسدة التي هي البول في المسجد قد حصلت، لا ترتفع حتى لو قال لم ترتفع. طيب، وأخذنا منه فائدة عظيمة في النهي عن المنكر، وهو أن يكون برفق. إنه ينبغي للنهي عن المنكر أن ينهى برفق. نعم. يحيى.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة، فالصحابة لما زجروه النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم ثم دعاه وعلمه
بأن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقضاء. نعم صح. لأن المقصود من النهي عن المنكر هو إزالة المنكر لا تأنيب الفاعل، إنما المقصود إزالته، فأنت تسعى بأقرب طريق يزول به هذا المنكر. طيب، وسبق لنا أيضا في الحديث أن النجاسة إذا وقعت على الأرض فإنه يكفي أن يغمرها بالماء. من أين؟ اي نعم،
يخفى عليه ذنوب
المؤمنين. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يراق عليه كمل ذنوب من الناس. طيب، إذا كانت النجاسة ذات جرم التي في الأرض كالدم الجاف والعذرة، فهل يكفي أن نصب عليها الماء أم ماذا؟ عقيل، ها؟ هي ذات جرم، عذرة مثلا أو دم جاف، أحسنت، يزال هذا الجرم أولا ثم يصب على محله ماء. وأظن هذا يعني نحن بالأمس لم نذكره لكنه واضح، لأنك لو صبرت على النجاسة وهي ذات جرم والجرم موجود ما زدتها إلا تلويثا، لأن ينفصل منها الماء الذي تنجس وينجس بقعة أكثر. ثم ساق المؤلف رحمه الله حديث أبي هريرة في الفطرة، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مبتدأ الدرس اليوم، يقول الفطرة خمس. الفطرة ما فطر الناس على استحسانه في هذا السياق، وإلا لها معاني متعددة. وقوله خمس ظهر الحصر، يعني أنها محصورة بخمس وليس كذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عشر من الفطرة وذكر هذه الخمس وأشياء أخرى. إذن فالحصر هنا إضافي، الحصر إضافي، والحصر معناه إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه، هذا الحصر، إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه. فإذا قلت لا قائم إلا زيد، فهنا حصرت الحكم في القيام في زيد ونفيته عما سواه. ثم إنه حقيقي وإضافي، فإن كان الحصر مطابقا للواقع فهو حقيقي، وإن كان غير مطابق فهو إضافي. فإذا قلت لا خالق إلا الله فهو حقيقي، يعني لا خالق إلا الله. وإذا قلت لا عالم إلا زيد، هذا إضافة، لأنه يوجد علماء غير زيد، لكن هذا إضافة. كيف إضافي؟ يعني يحمل كلام الرجل الذي قال لا عالم إلا زيد، أي لا عالم في هذا البلد مثلا، أو لا عالم في هذا الزمن، أو لا عالم علما كثيرا، أو لا عالم في الفقه، أو لا عالم في العقيدة مثلا، يعني نحصره بشيء معين، إما في الزمن وإما في المكان وإما في العلم، نوع العلم. أفهمت ذلك؟ طيب، إذن هنا الفطرة خمس، إذا قلنا إن الجملة هذه مفيدة للحصر، فالحصر هنا إضافة. لماذا؟ لأنه ثبت وجود أشياء من الفطرة خارجة عن الخمس، وعلى هذا يتعين أن يكون الحصر إضافيا. طيب، هذا إذا قلنا إن الجملة هنا مفيدة للحصر، لأنه قد ينازع في ذلك، إذ أن الجملة الاسمية لا تفيد الحصر إلا إذا كان طرفاها معرفتين، كما إذا قلت القائم زيد، فهنا الحصر واضح. لكن هذه الجملة من العلماء من قال إنها تفيد الحصر، كابن دقيق العيد رحمه الله في شرح الكتاب يقول إنها مفيدة للحصر. طيب، فيه رواية خمس من الفطرة، هل تفيد الحصر؟ خمس من الفطرة، هذه لا تفيد الحصر. طيب، الأول الختان، فما هو الختان؟ الختان هو بالنسبة للرجال، أو بالنسبة للذكور، قطع الجلدة التي فوق الحشفة، حشفة الذكر. بالنسبة للأنثى قطع الجلدة الزائدة في فرجها وهي معروفة عند النساء، هذا هو الختان. وإنما كان من الفطرة لما فيه من التطهير، تطهير المحل، لأن القنفة الجلدة التي على الحشفة إذا بال الإنسان فإنه يبقى بقية من البول بين الحشفة وبين هذه الجلدة. بالنسبة للأنثى من الفطرة لأنه يقال إنها تقلل من غلمتها يعني من شهوتها، وتقليل شهوة المرأة على وجه معتدل هذا من الفطرة، لأنها إذا قويت شهوتها فربما يؤدي ذلك إلى مفسدة، أن تتتبع الرجال ويحصل بذلك الشر. فإذا كان من الفطرة لأن فيه الطهارة الخلقية بالنسبة لإيش؟ للمرأة، والطهارة الخلقية الحسية بالنسبة للرجل. على أنه أيضا في مصلحة ثانية وهي كمال الاستمتاع بالزوجة، ولهذا يشق على الذين لا يختتنون الجماع مشقة عظيمة عليهم وعلى نسائهم، لأن هذه الجلدة عند الجماع يتعب الإنسان بها من جهة الحشفة، ما يتمكن من الاستمتاع التام. فعلى كل حال الشرع لا يأتي إلا بخير. الختان ما هو الآن بالنسبة للذكور؟ إيش؟ قطع الجلد التي فوق الحشفة، وبالنسبة للنساء قطع اللحمة الزائدة التي في الفرج وهي معروفة للنساء. الثاني الاستحداد، والاستحداد استفعال من الحديد، واستحد بمعنى طلب حديدة، والمراد بالحديدة هنا خصوص الموسى. تعرفون الموسى الذي نسميه بالعامية الموس بدون ألف، هذا هو الاستحداد. ولكنه طلب الموسى لحلق شعر معين وهو العانة، والعانة هي الشعر النابت الخشن النابت حول القبل، هذا هو هذه العانة حول القبل من رجل وامرأة، لكنه شعر خشن ليس كشعر بقية الجسد. فالاستحداد من الفطرة. وجه كونه من الفطرة أن هذا الشعر لو كثر وانتشر لتلوث بالنجاسة بالنسبة للمرأة طاهر جدا، لأنه إذا كثر تدل على محل خروج البول فصار في ذلك تلويث. بالنسبة للرجل ربما يكثر حتى يصل إلى محل خروج البول لو أطلق هكذا. ثم فيه فائدة من الناحية الطبية، وهو أنه يشد المثانة، والمثانة هي مجمع البول، لأن الله سبحانه وتعالى بحكمته ورحمته أيضا جعل للبول مكانا يجتمع فيه قبل أن يخرج، ويسمى هذا المثانة. هذا المكان إذا حلق الشعر الذي فوقه فإنه يقويه. لا تقول أين الصلة، لأن البدن كله وإن كان متفرق الأجزاء كله كأنه جزء واحد. إذن فائدة الاستحداد أمران: الأمر الأول إيش؟ تحاشي النجاسة، والثاني تقوية المثانة، ولهذا كان من الفطرة. الثالث قص الشارب، والشارب هو الشعر النابت فوق الشفة السفلى، نعم فوق الشفة العليا من حد الشفة من الجانبين، هذا هو الشارب. وعلى هذا فحده فتحة الفم، وأما ما نزل عن ذلك فإنه من اللحية. فالشارب مثلا هو ما نبت على الشفة العليا فقط، وعلى هذا فحده فتحته الفم، وما نزل عن ذلك فإنه من اللحية. قص الشارب بماذا؟ بالمقص. والمقص أنواع، منها المقص المعروف، ومنها المكاين التي دون الصفر، يعني في مكاين الآن تحلق على قدر ما تريد أنت. فإزالة شعر الشارب بهذه المكاين يعتبر قصا. ووجه كون قص الشارب من الفطرة أن الشارب لو طال لا تلوث بما يخرج من الأنف، وصار الإنسان ذا منظر كريه. ثم يتدلى الشعر الذي ربما تلوث بالغبار وغيره، يتدلى بالشراب عند الشرب، فإذا قص زال هذا المحذور. لذلك كان من الفطرة لما فيه من تنقية الشراب ودفع الأداء والتطهير. الرابع تقليم الأظفار، الأظفار من اليدين والقدمين. والظفر هو ذلك الجزء النابت على أطراف الأصابع، ولله الحكمة سبحانه وتعالى في هذه الأظفار، لأن رؤوس الأصابع لو بقيت بدون ظفر لكانت لينة وصار كل شيء يؤلمها، وما استطاع الإنسان أن يحل شيئا معقودا، ومنافعها كثيرة. ومنها من منافعها أنها آلة للذبح، توافقون؟ عند الحبشة، لكن هذا غلط، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل إلا السنة والظفر. لكن الحبشة حبشة ما دخل الإسلام فيهم، أما لما دخل الإسلام فيهم كانوا كغيرهم من الناس. طيب، تقليم الأظفار، اليدين والرجلين، الجميع اليدين والرجلين، لأن طولهما يؤدي إلى تراكم الأوساخ فيما بين الظفر واللحم، وهذه الأوساخ قد تكون مؤذية وقد تكون ضارة، ربما تحمل جراثيم تودي بصحة الإنسان. فلذلك كان من الفطرة إزالتها. الخامس نتف الإبط أو الأبط، يعني نتف شعره. وأنتم تعلمون أن الإبط أنه محل منكتل يكثر فيه العرق، وإذا كثر العرق وتلبد على هذا الشعر صار للإنسان رائحة كريهة، فلذلك كانت إزالته من الفطرة التي يطلبها كل إنسان. ولكن قد يقول قائل: لماذا فرق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين الاستبداد الذي هو حلق شعر العانة وبين الإبط الذي فالإبط جعله نتفا وذاك حلقا؟ لماذا؟ لأن نتف الإبط يؤدي إلى ضعف أصول الشعر، وإذا ضعفت أصول الشعر قل نموه ونباته، وبالتالي يمنحي من هذا المكان، يمنحي إطلاقا. قد يقول قائل: إن نتف الإبط صعب على بعض الناس، خصوصا الذين لم يعتادوه، يشق عليهم النتف، فماذا نصنع إذا شق؟ نقول: إن كان مشقة تحتمل فليصبر حتى يتمرن على ذلك ثم تزول المشقة، وإن كانت مشقة لا تحتمل فهناك أشياء تقوم مقام النتف. من المواد الكيماوية يمكن أن يدهن الإنسان بها حتى يزول هذا الشعر. أما حلقه فإنه لا ينبغي، لأن الحلق يؤدي إلى قوة الشعر وإلى وفرته، والمطلوب هو إضعاف هذا الشعر حتى يزول بالكلية. إذن إذا لم نجد مواد كيماوية نتلفه بها فالقص أولى من الحلق، لأن القص لا 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 يعطي الشعر قوة ووفرة. وانتهى الدرس، وإن شاء الله تعالى بقية الفوائد غدا، لا مو غدا، بقية الفوائد إن شاء الله يوم السبت، لأن غدا ما في درس عشان باصل بعض الجهات. نعم غدا صباحا ما في درس. نعم ها؟ ما في الخميس ما في. طيب عندنا خمس دقائق يا حميد. نعم ايش هل يجوز الذي ايش على ايش على ايش على كيف يمر المس على وجهه وما عنده الشعر؟ ها يعني قصدي حتى يلقي. هذه بعض الناس سبحان الله لا يكون له شعر في وجهه، وبعض الناس يكون له شعر لكن متفرق، تجد هنا مثلا شوي وهنا شوي، فيستأذن في أن يحلق لحيته، يقول أنا أحلقها من أجل أن تخرج. فما رأيكم؟ هل نقول إن الوسائل لا يحكم المقاصد، أو نقول هذه وسيلة محرمة فلا تجوز؟ الثاني. نعم نقول الثاني. وإذا قال جماعة الآن لحيتي ركز، كل واحد كل جانب فيه ركزة، نقول له اصبر اصبر تخرج إن شاء الله وتكون متساوية. ثم هناك أشياء الآن بدأت يدهن بها الإنسان ويخرج الشعر، حتى أنهم توصلوا إلى أن الصلع الذي يكون في الرأس يمكن أن يدهن الإنسان بهذا الدهن ويخرج الشعر. فالحمد لله الآن بدأ يعني الطب ارتقى ويمكن أن يخرج الشعر بدون ذلك. نعم اي نعم. ترى ما شرحنا الحديث يعني ما الى الان لم ناخذ الفوائد، كل ما اخذنا فهو شر، وربما يكون سؤالك هذا سياتي ان شاء الله تعالى. نعم نعم هذا ايضا ربما يتكلم عليه في الفوائد. ولكن على كل حال الدبر ليس من هذا النوع، لكن اذا قدرنا ان الانسان حول دبره شعر كثير فإنه يزيله. ويقال إن الحديث لم يذكره لأنه نادر في الناس، ما كل الناس يكون عنده هذا. نعم هي لعينها وأثرها، لكن الأثر قد يكون صعب، ما يمكن إلا بمشقة شديدة. ولهذا نقول يطهر المحل بالاستجمار إذا بقي أثر لا يزيله إلا الماء. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أظننا لم نتكلم على فوائد الحديث السابق. نعم من قال النبي صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس إلى آخر. من فوائد هذا الحديث أن من حسن التعليم أن تحصر المعلومات ليكون ذلك أقرب إلى فهمها وأمكن في حفظها. دليله قوله إيش؟ الفطرة خمس. ومن ثم أخذ العلماء رحمهم الله السير على حص الأركان والشروط والواجبات والمفسدات وما أشبه ذلك، لأن هذا يوجب تقريب العلم للمخاطب وحفظه وبقاؤه في ذهنه. من فوائد هذه من فوائد هذا الحديث أن الفطرة خمس، لا لكن هل هذا العدد للحصر أو لا؟ الأصل في العدد أنه للحصر، الأصل في العدد أنه للحصر، لا سيما مع وجود القرينة. فإذا قلت لك أكرم أربعة رجال، فالمعنى لا تكرم سواه لأن حددت لك. وهكذا إذا جاء في النصوص الحصر فإن الأصل أنه، إذا جاء العدد فإن الأصل أنه للحصر، ولا سيما مع وجود القرينة. وقولي ولا سيما مع وجود القرينة يحسن أن نمثل لذلك بسؤال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث قيل له: يا رسول الله ماذا يتقى من الضحايا، ماذا يتقى من الضحايا؟ فقال أربع، وأشار بأصابعه عليه الصلاة والسلام: العورة والبين عورة إلى آخر الحديث. فهنا الأربع تفيد إيش؟ الحصر، لا سيما وأنه أكدها بالإشارة بأصابعه، يعني فما سوى هذه الأربع يضحى به. هنا نقول الأصل في العدد الحصر، لكن إذا ورد ما يدل على أنه لا حصر أخذنا به، كما في الحديث الآخر: عشر من الفطرة وذكر منها خمسا أخر سوى هذا. من فوائد هذا الحديث أن الختان من الفطرة، الختان من الفطرة. ونسأل الإخوان الذين حضروا أخيرا من الجامعة الإسلامية، واحد منهم يقعد، اللي حضروا أخيرا اللي أمس أو قبل أمس، متى جئت؟ أي لا، احنا قلنا أمس أو قبل أمس.
هذا قبل عشر.
من ارفع يدك، ما هو الختان؟ ها؟ طيب لا، نريد من الجامعة الإسلامية. هل في حد؟ ها؟ وش محمد؟ من الجامعة الإسلامية؟ طيب ما هو الختان؟
الختان هو عند العوام يسمى التطهير للأطفال.
هذا تعريف بالمرادف، وهو تعريف لفظي، نريد التعريف المعنى.
والله أعلم شق قلفة
قطع قلفة الذكر، يعني وقطع لحمة زائدة في فرج الأنثى. طيب في هذا الحديث أن الختان من الفطرة، وقد سبق لنا وجه ذلك في الشرع، لكن هل هو واجب أو سنة؟ في ذلك ثلاثة أقوال للعلماء: الأول أنه سنة في حق الرجال والنساء، والثاني أنه واجب في حق الرجال والنساء، والثالث أنه واجب في حق الرجال سنة في حق النساء. وهذا قول أصح الأقوال، أنه واجب في حق الرجال سنة في حق النساء. ووجه التفريق، وجه التفريق أنه قد ورد في ذلك حديث وإن كان ضعيفا، أن الختان سنة في حق الرجال مكرمة في حق النساء، لكنه ضعيف. لكن وجه ذلك من حيث التعليل ذكرناه أيضا في الشرح، أن قلفة الرجل يجتمع فيها البول، تبقى النجاسة محبوسة بين القلفة والحشفة، وربما تكون في أي ضغط عليها يخرج البول فيتلوث الثياب والأبخاذ وما أشبه ذلك. كذلك أيضا فيه مشقة عند الجماع كما يشهد لذلك كلام الأطباء. أما المرأة فلا يكون فيها هذا، المرأة لا يكون فيها هذا المحذور، ولهذا كان من السنة. ومن فوائد هذا الحديث أن الاستحداد من الفطرة، ونسأل طلاب الجامعة الذين حضروا قبل 4 أيام الذين حضروا قبل 4 أيام ترى قبل 4 أيام يعني قبل 40 يوم، لأن 40 يوم قبل 4 أيام. نعم. ما معنى الاستحداد؟ يعني حلق العانة، بمعنى أوضح وأقصر. أحسن، حلق العانة. فهل هو واجب أو سنة؟ أكثر العلماء على أنه سنة، لكن حديث أنس رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لهم أن لا تترك فوق 40 ظاهره يدل على الوجوب وأن الاستحداد واجب. فإذا طالت العانة فإنها تحلق ولا تترك فوق 40. الثالث قص الشارب، والشارب نريد أن نعرف ما هو الشارب. أنت بس هذا أين أسر واحد ما يشوف؟ إذا قلت هذا واحد ما يشوف ما أدري وش أنت تقول. ما هو الشارب؟ أحسنت، هو الشعر الذي فوق الشفة العليا، هذا هو الشارب. قصه هل هو واجب أو لا؟ أكثر العلماء على أنه ليس بواجب، واختار كثير من العلماء أنه فرض كابن حزم رحمه الله، وأظن الظاهرية كلهم يقولون بذلك أن قص الشارب فرض. وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من لم يقص شاربه فليس منه، وهذا لو صح لكان دليل على إيش؟ على وجوب ذلك، لأن من تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من تاركه فإنه يدل على أن فعله واجب. ولا شك أن قص الشارب مؤكد حتى وإن لم نقل بالوجوب فإنه مؤكد جدا، لأن سبق في الشرح ما حاجة لأعرف. طيب كم مدة تركه؟ إيش؟ 40 يوما، بأن لا يزيد على 40 يوما. الحديث قص الشارب، وجاء في أحد أخرى أحف الشوارب، فما هو الجمع؟ نقول إن القص يبالغ فيه حتى يكون إحفاء بحيث تظهر البشرة. فهل يحلق؟ لا، لأن النصوص لم تأتي به، بل قال الإمام مالك رحمه الله إن حلقه مثلة، ينبغي أن يؤدب فاعل. ولقد صدق رحمه الله أن حلقه مثلة، لأنك إذا رأيت الرجل الذي حلق شاربه ولا سيما إذا كان له لحية سوداء كثيفة فإنك تنفر من مرآه، وهذا مثلة. نعم. تقليم الأظفار أي من الفطرة، تقليم الأظفار من الفطرة، وهل هو واجب؟ يقول أكثر العلماء على أنه سنة، ولو قيل بالوجوب لكان له وجه، لأن الأظفار يعلق بها من الأوساخ ما قد يحمل الجراثيم المهلكة، ولأن هذا تشبه بمن؟ بالحيوان وبالحبشة أيضا، لأن الحبشة مداهم أظفارهم. ومن فوائد الحديث أن نذف الإبط من الفطرة.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة.
لما كانت المساجد تفرش بالرمل إذا حصل فيها نجاسة حوطوها هكذا لأجل أن يصب الماء عليها، لكن الحديث هنا لا يدل على ذلك، بل يكتفى بصبه حتى وإن ساح الماء عن مكان نجاسة فهو طاهر. فنعم، ومن فوائد هذا الحديث جواز توكيل الغير في إزالة النجاسة، يعني يجوز أن تقول لشخص من الناس: يا فلان أزل النجاسة في الآلة في المسجد، انتبهوا لهذه الفائدة. هل تستفاد من الحديث أو يقال إن أمر النبي صلى الله عليه وسلم ليس توكيلا ولكنه تكليف بشرع؟ الجواب الثاني، الجواب هو الثاني. ولذلك لو قلت لإنسان: يا فلان في المسجد بقع نجسة اذهب فطهرها، فالأجر لمن؟ للمباشر ولا للآمر؟ للمباشر، لكن الآمر دال فقط. وأنا حينما أقول افعل هذا ليس مرادي أن يقوم عني بهذا الفعل، ولكن مرادي أن يقوم به هو. في آخر الحديث، في آخر الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا هذا الأعرابي وقال له: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقدر، وإنما هي للصلاة والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال. فالأعرابي فرح بهذا وقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. ليش؟ لأن محمد عليه الصلاة والسلام عمله باللطف واللين، والآخرون ساحوا به وزجروه، وهو أعرابي لا يدرك، فأراد أن يجعل الرحمة له وللرسول صلى الله عليه وسلم. وليته قال: اللهم ارحمني ومحمدا، قلنا ما في مانع. هذا إبراهيم موسى قال: اللهم رب اغفر لي ولأخي. لكن المهم أنه قال: لا ترحم معنا أحد. فيه رواية قال له: لقد تحجرت واسعا يا أخ العرب، لأن رحمة الله واسعة. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونسك الأبد. أو الإبط يصح هذا وهذا. الفطرة خمس. ما هي الفطرة؟ الفطرة تطلق على معاني متعددة، وأقرب ما يكون في هذا وأقرب ما يكون معناها في هذا السياق أن المراد بالفطرة ما استحسنه الناس، يعني الفطرة التي جبل الناس عليها واستحسنوها هي هذه الأشياء: الختان، والثاني استحداد، والثالث قص الشارب، والرابع تقليم الأظفار، والخامس نتف الإبط. ويأتي إن شاء الله الكلام عليها في المستقبل. نعم سامح. نعم نعم، سمعتم كلاما. يقول: إذا بال في المسجد في إناء، إن كان هناك ضرورة فلا بأس، مثل أن يكون مريضا في المسجد ولا يمكن أن يحمل إلى خارج المسجد فلا بأس، وإلا فإنه حرام. نعم، الظاهر يدخل في الضرورة، يدخل في الضرورة، لكن في وقتنا الحاضر يمكن أن يجعل معه كيسة من النايلون أحسن من كونه يكشف العورة أمام الناس ويبول أمام الناس، لأن حتى لو فعل هذا فسيصيح به الناس. لكن إذا جعل هذا الكيس من داخل الثوب وبال به فلا بأس، سواء على كبيرة أو صغيرة للضرورة. نعم نعم.
مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يكون في بعض الأحيان لا يزول المنكر إلا بالقوة، فهل تكون بحسب الأحوال؟
لا، هذا الذي تذكره هو التغيير، تغيير غير الأمر والنهي. ولهذا يلتبس على بعض الطلبة الفرق بين هذه الأمور الثلاثة: الدعوة والأمر والنهي والتغيير، وكلها مأمور بها: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، النهي عن المنكر: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، التغيير: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. التغيير سلطة، ولهذا قيدها النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإن لم يستطع فبلسان. الأمر ما في السلطة، تأمره بالخير وتنهى عن الشر، لكن ما لك سلطة عليه. الدعوة أيضا أعم وأخف، تقف في مكان مجتمع، في مسجد، في مدرسة، في غيرها، تعظ الناس، هذه دعوة، واضح؟ التغيير الذي تريده أنت هذا لا يكون إلا من ذي سلطة. فإذا قدرنا أن ولي الأمر جعل سلطة التغيير إلى طائفة معينة، فتكون وظيفتي أنا هو الأمر والنهي، والأمر والنهي لا تنبغي فيه الشدة. هذه على كل حال هذه ينظر في المصلحة. قد يكون الداعي مثلا الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر معه جماعة عنده قدرة أن ينهى هذا بشدة أو يغير بيده، لكن ربما فيما بعد تكون المسألة عكسية، يحصل في هذا ضرر عظيم على هذا الآمر الناهي وعلى غيره أيضا، فينظر الإنسان للمصلحة. نعم.
بارك الله فيكم، بعض طلاب العلم يقول أنه يجب إنكار المنكر حتى لو تضرر الداعي المنكر إذا كان المنكر عاما ويتعلق بالدين.
نعم.
وإذا كان سكت عنه ويقول ها نحن نقدم القابلة للجهاد ونقتل.
نعم.
يقول لابد أن يزال المنكر حتى لو علمت أني سوف أتضرر.
نعم.
ولابد.
لا، اتقوا الله، اتقوا الله ما استطعت، اتقوا الله ما استطعت. فإذا كان الإنسان يتضرر في النهي عن المنكر فعلى الأقل لا يعلنه، مع أن في بلادنا نحن الحمد لله نهي عن المنكر ما هو ممنوع، كل إنسان يستطيع أن ينهى شخصا رآه على معصية يستطيع أن ينهى، لكن بدون أن يسلط لسانه ويرفع صوته.
شيخ، في بعض المناطق يعني مثلا لا تكلم عن اليهود والنصارى، وهذا من عقيده الولاء والبراء.
ايش؟ لا،
مثلا في بعض الاماكن لو تكلم الانسان عن الولاء والبراء من اليهود والنصارى او المشركين قالوا انت اصولي، انت متشدد، انت كذا، هذه يعني يقال الان هذه عقيده، والان لو سكت سوف يميع الناس وسوف تبيع، فمتى ينكر المنكر؟
لا، هذه من المنكر، هذه دعوه، يعني يجب على الانسان اذا لم يقم احد بهذه الدعوه أن يدعو إلى الله ويبين أنه لا يجوز موالاة الكفار، وأنه لا يجوز موادتهم، وأنه يجب علينا أن نبغضهم. لكن إذا كنا في مكان لو قلنا هذا ترتب عليه مفسدة أعظم، فهنا يجب أن الإنسان يقدر المصالح والمضار، وحينئذ إلى أن يحصل المقصود، وحينئذ لا مانع مثلا أنه تأتي لزيد أو لعمر يعني على سبيل الاختفاء وتقول أنا رأيتك مثلا مع هذا النصراني أو مع هذا البوذي أو المشرك، رأيتك كأنك تواد، وهذا حرام عليك. هنا
شيخ بالنسبة ذكر الوجوب ارتكاب خف المصلحتين بدفع علىهما
المفسدتين.
المفسدتين بدفع علىهما.
نعم.
وقيدناه بالضرورة.
نعم.
كان هناك مصلحة عامة ترتب من ارتكاب خف المفسدتين.
هو إن معلوم إذا أمكن أن نقطع المفسدتين جميعا وجب، لكن إذا كان لابد أن ترتكب إحدى المفسدتين إما الكبرى أو الصغرى، فالواجب
الصغرى.
الواجب الصغرى.
كان لا توجد ضرورة يا شيخ، لكن توجد مصلحة عامة مثلا يدخل المجموعة في الدين الإسلامي.
هذا قد يكون نرجح هذا أيضا للمصلحة الكبيرة، لكن بالنسبة للفرد ما نرتب هذا للمصلحة. يعني مثلا لو رأينا إنسان على منكر وكان من المصلحة أننا نعطيه الحرية بعض الشيء ثم ننهاه بعد ذلك، هذا لا ينبغي، بل ننكر. أما إذا كان نعم مصلحة عامة بأن يكون هذه الطائفة معروفة بأنها تفعل شيئا من الأشياء المحرمة، ورأينا أن لا نتكلم عليها عموما بل نأخذها فردا فردا في مواضع أخرى، فهذا يرجع حسب اجتهاد الإنسان. إن أصاب له أجر وإن أخطأ فله أجر. نعم. من صاحب الحديث؟ يلا.
الحمد لله والصلاة والسلام على الله وبعد. باب الغسل من الجنابة.
قال المؤلف رحمه الله.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الغسل من الجنابة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال: أنا غسلت منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله، إن المسلم، وفي رواية: إن المؤمن لا ينجس.
بس. نعم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يؤخذ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة الأعرابي فوائد، منها ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع عليهما، ولا دفعا لما هو أشد. ما وجه أن إبقاءه يكمل بوله أهون من أن يقوم؟ لأنه إذا قال إما أن يبقى مكشوف العورة يترتب على ذلك مفسدتان. ما هم؟ نعم. نعم.
وإما يقطع بولا وفي ضرر.
وإما لا نتكلم أنه إن قام مكشوف العورة لازم من ذلك مفسدتان: انكشاف عورته وتلوث بقعة أكثر، وإن سترها نعم لازم من ذلك تلوث ثوبه وثيابه وأبخاله. والمفسدة قد حصلت الآن، المفسدة التي هي البول في المسجد قد حصلت لا ترتفع حتى لو قال لم ترتفع. طيب، وأخذنا منه فائدة عظيمة في النهي عن المنكر، وهو أن يكون برفق، أنه ينبغي للنهي عن المنكر أن ينهى برفق. نعم. يحيى.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة، فالصحابة لما زجروه النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم ثم دعاه وعلمه
بأن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقضاء. نعم صح. لأن المقصود من النهي عن المنكر هو إزالة المنكر لا تأنيب الفاعل، إن المقصود إزالته، فأنت تسعى بأقرب طريق يزول به هذا المنكر. طيب، وسبق لنا أيضا في الحديث أن النجاسة إذا وقعت على الأرض فإنه يكفي أن يغمرها بالماء. من أين؟ أين؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يراق عليه كمل ذنوب من الناس. طيب، إذا كانت النجاسة ذات جرم التي في الأرض كالدم الجاف والعذرة، فهل يكفي أن نصب عليها الماء أم ماذا؟ عقيل، ها؟ هي ذات جرم، عذرة مثلا أو دم جاف، أحسنت، يزال هذا الجرم أولا ثم يصب على محله ماء. وأظن هذا يعني نحن بالأمس لم نذكره لكنه واضح، لأنك لو صبرت على النجاسة وهي ذات جرم والجرم موجود ما زدتها إلا تلويثا، لأن ينفصل منها الماء الذي تنجس وينجس بقعة أكثر. ثم ساق المؤلف رحمه الله حديث أبي هريرة في الفطرة، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مبتدا اليوم، يقول الفطرة خمس. الفطرة ما فطر الناس على استحسان في هذا السياق، وإلا لها معاني متعددة. وقوله خمس ظهره الحصر، يعني أنها محصوة بخمس، وليس كذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عشر من الفطرة، وذكر هذه الخمس وأشياء أخرى. إذن فالحصر هنا إضافي، الحصر إضافي، والحصر معناه إثبات الحكم المذكور ونفيه عما سواه، هذا الحصر، إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه. فإذا قلت لا قائم إلا زيد، فهنا حصرت الحكم في القيام في زيد ونفيته عما سواه. ثم إنه حقيقي وإضافي، فإن كان الحصر مطابقا للواقع فهو حقيقي، وإن كان غير مطابق فهو إضافي. فإذا قلت لا خالق إلا الله فهو حقيقي، يعني لا خالق إلا الله. وإذا قلت لا عالم إلا زيد، هذا إضافة، لأنه يوجد علماء غير زيد، لكن هذا إضافة. كيف إضافي؟ يعني يحمل كلام الرجل الذي قال لا عالم إلا زيد، أي لا عالم في هذا البلد مثلا، أو لا عالم في هذا الزمن، أو لا عالم علما كثيرا، أو لا عالم في الفقه، أو لا عالم في العقيدة مثلا، يعني نحصوه بشيء معين، إما في الزمن وإما في المكان وإما في العلم، نوع العلم. أفهمتم ذلك؟ طيب، إذن هنا الفطرة خمس، إذا قلنا إن الجملة هذه مبينة للحصر، فالحصر هنا إضافي. لماذا؟ لأنه ثبت وجود أشياء من الفطرة خارجة عن الخمس، وعلى هذا يتعين أن يكون الحصر إضافيا. طيب، هذا إذا قلنا إن الجملة هنا مفيدة للحصر، لأنه قد ينازع في ذلك، إذ أن الجملة الاسمية لا تفيد الحصر إلا إذا كان طرفاها معرفتين، كما إذا قلت القائم زيد، هنا الحصر واضح. لكن هذه الجملة من العلماء من قال إنها تفيد الحصر، كابن دقيق العيد رحمه الله في شرح الكتاب يقول إنها مفيدة للحصر، طيب في رواية خمس من الفطرة، هل تفيد الحصر؟ خمس من الفطرة هذه لا تفيد الحصر. طيب الأول الختان، فما هو الختان؟ الختان هو بالنسبة للرجال أو بالأصح بالنسبة للذكور قطع الجلدة التي فوق الحشفة، حشفة الذكر. بالنسبة للأنثى قطع الجلدة الزائدة في فرجها، وهي معروفة عند النساء، هذا هو الختان. وإنما كان من الفطرة لما فيه من التطهير، تطهير المحل، لأن القلفة الجلدة التي على الحشفة إذا بال الإنسان فإنه يبقى بقية من البول بين الحشفة وبين هذه الجلدة. بالنسبة للأنثى من الفطرة لأنه يقال إنها تقلل من غلمتها، يعني من شهوتها. وتقليل شهوة المرأة على وجه معتدل هذا من الفطرة، لأنها إذا قويت شهوتها فربما يؤدي ذلك إلى مفسدة، أن تتتبع الرجال ويحصل بذلك الشر. فإذا كان من الفطرة لأن فيه الطهارة الخلقية بالنسبة لإيش؟ للمرأة، والطهارة الخلقية الحسية بالنسبة للرجل. على أنه أيضا في مصلحة ثانية، وهي كمال الاستمتاع بالزوجة. ولهذا يشق على الذين لا يختتنون الجماع مشقة عظيمة عليهم وعلى نسائهم، لأن هذه الجلدة عند الجماع يتعب الإنسان بها من جهة الحشفة، ما يتمكن من الاستمتاع التام. فعلى كل حال الشرع لا يأتي إلا بخير. الختان ما هو الآن بالنسبة للذكور؟ إيش؟ قطع الجلد التي فوق الحشفة، وبالنسبة للنساء قطع اللحمة الزائدة التي في الفرج، وهي معروفة للنساء. الثاني الاستحداد، والاستحداد استفعال من الحديد، واستحد بمعنى طلب حديدة، والمراد بالحديدة هنا خصوص الموسى. تعرفون الموسى الذي نسميه بالعامية الموس بدون ألف، هذا هو الاستحداد. ولكنه طلب الموسى لحلق شعر معين وهو العانة، والعانة هي الشعر النابت الخشن النابت حول القبل، هذا هو هذه العانة حول القبل من رجل وامرأة، لكنه شعر خشن ليس كشعر بقية الجسد. فالاستحداد من الفطرة. وجه كونه من الفطرة أن هذا الشعر لو كثر وانتشر لتلوث بالنجاسة بالنسبة للمرأة، طاهر جدا، لأنه إذا كثر تدل على محل خروج البول فصار في ذلك تلويث. بالنسبة للرجل ربما يكثر حتى يصل إلى محل خروج البول لو أطلق هكذا. ثم فيه فائدة من الناحية الطبية، وهو أنه يشد المثانة، والمثانة هي مجمع البول، لأن الله سبحانه وتعالى بحكمته ورحمته أيضا جعل للبول مكانا يجتمع فيه قبل أن يخرج، ويسمى هذا المثانة. هذا المكان إذا حلق الشعر الذي فوقه فإنه يقويه. لا تقول أين الصلة، لأن البدن كله وإن كان متفرق الأجزاء كله كأنه جزء واحد. إذن فائدة الاستحداد أمران: الأمر الأول تحاشي النجاسة، والثاني تقوية المتان، ولهذا كان من الفطرة. الثالث قص الشارب، والشارب هو الشعر النابت فوق الشفة السفلى، فوق الشفة العليا من حد الشفة من الجانبين، هذا هو الشارب. وعلى هذا فحده فتحة الفم، وأما ما نزل عن ذلك فإنه من اللحية. فالشارب مثلا هو ما نبت على الشفة العليا فقط، وعلى هذا فحده فتحة الفم، وما نزل عن ذلك فإنه من اللحية. قص الشارب بماذا؟ بالمقص. والمقص أنواع، منها المقص المعروف، ومنها المكاين التي دون الصفر، يعني في مكاين الآن تحلق على قدر ما تريد أن، فإزالة شعر الشارب بهذه المكاين يعتبر قصا. ووجه كون قص الشارب من الفطرة أن الشارب لو طال لا تلوث بما يخرج من الأنف، وصار الإنسان ذا منظر كريه. ثم يتدلى هذا الشعر الذي ربما تلوث بالغبار وغيره، يتدلى بالشراب عند الشرب، فإذا قص زال هذا المحظور. لذلك كان من الفطرة لما فيه من تنقية الشراب ودفع الأذى والتطهير. الرابع تقليم الأظفار، الأظفار من اليدين والقدمين. والظفر هو ذلك الجزء النابت على أطراف الأصابع، ولله الحكمة سبحانه وتعالى في هذه الأظفار، لأن رؤوس الأصابع لو بقيت بدون ظفر لكانت لينة وصار كل شيء يؤلمها، وما استطاع الإنسان أن يحل شيئا معقودا، ومنافعها كثيرة. ومنها من منافعها أنها آلة للذبح، توافقون؟ عند الحبشة، لكن هذا غلط، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم وذكر رسول الله عليه فكل إلا السنة والظفر. لكن الحبشة حبشة ما دخل الإسلام فيهم، أما لما دخل الإسلام فيهم كانوا كغيرهم من الناس. طيب، تقليم الأظفار اليدين والرجلين، الجميع اليدين والرجلين، لأن طولهما يؤدي إلى تراكم الأوساخ فيما بين الظفر واللحم، وهذه الأوساخ قد تكون مؤذية وقد تكون ضارة، ربما تحمل جراثيم تودي بصحة الإنسان، فلذلك كان من الفطرة إزالته. الخامس نتف الإبط أو الأبط، يعني نتف شعره، وأنتم تعلمون أن الإبط أنه محل منكتم يكثر فيه العرق، وإذا كثر العرق وتلبد على هذا الشعر صار للإنسان رائحة كريهة، فلذلك كانت إزالته من الفطرة التي يطلبها كل إنسان. ولكن قد يقول قائل: لماذا فرق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الاستحداد الذي هو حلق شعر العانة وبين الإبط الذي، فالإبط جعله نتفا وذاك حلقا؟ لماذا؟ لأن نتف الإبط يؤدي إلى ضعف أصول الشعر، وإذا ضعفت أصول الشعر قل نموه ونباته، وبالتالي يمحي من هذا المكان، يمحي إطلاقا. قد يقول قائل: إن نتف الإبط صعب على بعض الناس خصوصا الذين لم يعتادوا يشق عليهم النتب. فماذا نصنع إذا شق؟ نقول إن كان مشقة تحتمل فليصبر حتى يتمرن على ذلك ثم تزول المشقة، وإن كانت مشقة لا تحتمل فهناك أشياء تقوم مقام النتب من المواد الكيماوية يمكن أن يدهن الإنسان بها حتى يزول هذا الشعر. أما حلقه فإنه لا ينبغي، لأن الحلق يؤدي إلى قوة الشعر وإلى وفرته، والمطلوب هو إضعاف هذا الشعر حتى يزول بالكلية. إذن إذا لم نجد مواد كيماوية نتلفه بها فالقص أولى من الحلق، لأن القص لا يعطي الشعر قوة ووفرة. وانتهى الدرس، وإن شاء الله تعالى بقية الفوائد غدا، لا مو غدا، بقية الفوائد إن شاء الله يوم السبت، لأن غدا ما في درس عشان باصل بعض الجهات. نعم غدا صباحا ما في درس. ما في الخميس ما في. طيب عندنا 5 دقائق يا حميد. نعم. ايش هل يجوز الذي ايش على ايش على كيف يمر المس على وجهه وما عنده الشعر؟ ها يعني قصدي حتى هذه بعض الناس سبحان الله لا يكون له شعر في وجهه، وبعض الناس يكون له شعر لكن متفرق، تجد هنا مثلا شوي وهنا شوي، فيستأذن في أن يحلق لحيته، يقول أنا أحلقها من أجل أن تخرج. فما رأيكم؟ هل نقول إن الوسائل لا أحكم المقاصد، أو نقول هذه وسيلة محرمة فلا تجوز؟ الثاني. نعم نقول الثاني. وإذا قال يا جماعة الآن لحيتي ركز، كل واحد كل جانب فيه ركزة، نقول له أصبر أصبر تخرج إن شاء الله وتكون متساوية. ثم هناك أشياء الآن بدأت يدهن بها الإنسان ويخرج الشعر، حتى أنهم توصلوا إلى أن الصلع الذي يكون في الرأس يمكن أن يدهن الإنسان بهذا الدهن ويخرج الشعر. فالحمد لله الآن بدأ يعني الطب ارتقى ويمكن أن يخرج الشعر بدون ذلك. نعم. أي نعم، ترى ما شرحنا الحديث يعني ما إلى الآن لم نأخذ الفوائد، كل ما أخذنا فهو شرط، وربما يكون سؤالك هذا سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم. نعم هذا أيضا ربما يتكلم عليه في الفوائد. ولكن على كل حال الدبر ليس من هذا النوع، لكن إذا قدرنا أن الإنسان حول دبره شعر كثير فإنه يزيله. ويقال إن الحديث لم يذكره لأنه نادر في الناس، ما كل الناس يكون عنده هذا. نعم. هي لعينها وأثرها، لكن الأثر قد يكون صعب، ما يمكن إلا مشقة شديدة، ولهذا نقول يطهر المحل بالاستجمار إذا بقي أثر لا يزيله إلا الماء. هنا
قال فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال إنكم يا أبا هريرة قال كنت جلدا فكرهت أن أجالسك وأنا على وجه الطهارة فقال سبحان الله إن المسلم وفي رواية المؤمن لا يجلس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أظننا لم نتكلم على فوائد الحديث السابق. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس إلى آخر. من فوائد هذا الحديث أن من حسن التعليم أن تحصر المعلومات ليكون ذلك أقرب إلى فهمها وأمكن في حفظه. دليله قوله إيش؟ الفطرة خمس. ومن ثم أخذ العلماء رحمهم الله السير على حص الأركان والشروط والواجبات والمفسدات وما أشبه ذلك، لأن هذا يوجب تقريب العلم للمخاطب وحفظه وبقاؤه في ذهنه. من فوائد هذه الآية، من فوائد هذا الحديث أن الفطرة خمس. لا، لكن هل هذا العدد للحصر أو لا؟ الأصل في العدد أنه للحصر، الأصل في العدد أنه للحصر، لا سيما مع وجود القرينة. فإذا قلت لك أكرم أربعة رجال، فالمعنى لا تكرم سواه، لأن حددت لك. وهكذا إذا جاء في النصوص الحصر فإن الأصل أنه، إذا جاء العدد فإن الأصل أنه للحصر، ولا سيما مع وجود القرينة. وقولي ولا سيما مع وجود القرينة يحسن أن نمثل لذلك بسؤال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث قيل له: يا رسول الله، ماذا يتقى من الضحايا، ماذا يتقى من الضحايا؟ فقال أربع، وأشار بأصابع عليه الصلاة والسلام، العورة والبين عورة إلى آخر الحديث. فهنا الأربع تفيد إيش؟ الحصر، لا سيما وأنه أكدها بالإشارة بأصابع، يعني فما سوى هذه الأربع يضحى به. هنا نقول الأصل في العدد الحصر، لكن إذا ورد ما يدل على أنه لا حصر أخذنا به، كما في الحديث الآخر: عشر من الفطرة وذكر منها خمسا أخر سوى هذا. من فوائد هذا الحديث أن الختان من الفطرة، الختان من الفطرة. ونسأل الإخوان الذين حضروا أخيرا من الجامعة الإسلامية، واحد منهم يقعد، اللي حضر أخيرا، اللي أمس أو قبل أمس، متى جئت؟ إيه؟ لا، احنا قلنا أمس أو قبل أمس.
هذا قبل عشر.
من؟ ارفع يدك. ما هو الختام؟ ها؟ طيب، لا، نريد من الجامعة الإسلامية. ما في أحد؟ ها؟ وش محمد؟ من الجامعة الإسلامية؟ طيب، ما هو الختان؟
الختان هو عند العوام يسمى التطهير للأطفال.
هذا تعريف بالمرادف، وهو تعريف لفظي، نريد التعريف المعنى.
والله أعلم، شف قلفة
قطع قلفة الذكر، يعني وقطع لحمة زائدة في فرج الأنثى. طيب، في هذا الحديث أن الختان من الفطرة، وقد سبق لنا وجه ذلك في الشرع، لكن هل هو واجب أو سنة؟ في ذلك ثلاثة أقوال للعلماء: الأول أنه سنة في حق الرجال والنساء، والثاني أنه واجب في حق الرجال والنساء، والثالث أنه واجب في حق الرجال سنة في حق النساء. وهذا قول أصح الأقوال، أنه واجب في حق الرجال سنة في حق النساء. ووجه التفريق وجه التفريق أنه قد ورد في ذلك حديث وإن كان ضعيفا أن الختان سنة في حق الرجال مكرمة في حق النساء، لكنه ضعيف. لكن وجه ذلك من حيث التعليل ذكرناه أيضا في الشرح، أن قلفة الرجل يجتمع فيها البول فتبقى النجاسة محبوسة بين القلفة والحشفة، وربما تكون في أي ضغط عليها يخرج البول فيتلوث الثياب والأقخاذ وما أشبه ذلك. كذلك أيضا فيه مشقة عند الجماع كما يشهد لذلك كلام الأطباء. أما المرأة فلا يكون فيها هذا، المرأة لا يكون فيها هذا المحذور، ولهذا كان من السنة. ومن فوائد هذا الحديث أن الاستحداد من الفطرة، ونسأل طلاب الجامعة الذين حضروا قبل 4 أيام الذين حضروا قبل 4 أيام ترى قبل 4 أيام يعني قبل 40 يوم، لأن 40 يوم قبل 4 أيام. نعم. ما معنى الاستحداد؟ يعني حلق العانة بمعنى أوضح وأقصر. أحسن، حلق العانة. فهل هو واجب أو سنة؟ أكثر العلماء على أنه سنة، لكن حديث أنس رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لهم ألا تترك فوق 40 ظاهره يدل على الوجوب وأن الاستحداد واجب. فإذا طالت العانة فإنها تحلق ولا تترك فوق 40. الثالث قص الشارب، والشارب نريد أن نعرف ما هو الشارب. أنت بس هذا أين أسر واحد ما يشوفه؟ إذا قلت هذا واحد ما يشوفه ما أدري وش أنت تقول. ما هو الشارب؟ أحسنت، هو الشعر الذي فوق الشفة العليا، هذا هو الشارب. قصه هل هو واجب أو لا؟ أكثر العلماء على أنه ليس بواجب، واختار كثير من العلماء أنه فرض كابن حزم رحمه الله، وأظن الظاهرية كلهم يقولون بذلك أن قص الشارب فرض. وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من لم يقص شاربه فليس منه، وهذا لو صح لكان دليل على إيش؟ على وجوب ذلك، لأن من تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من تاركه فإنه يدل على أن فعله واجب. ولا شك أن قص الشارب مؤكد حتى وإن لم نقل بالوجوب فإنه مؤكد جدا، لأن سبق في الشرح ما حاجة لأعرف. طيب كم مدة تركه؟ إيش؟ 40 يوما، بأن لا يزيد على 40 يوما. الحديث قص الشارب، وجاء في أحد أخرى أحك الشوارب، فما هو الجمع؟ نقول إن القص يبالغ فيه حتى يكون إحفاء بحيث تظهر البشرة. فهل يحلق؟ لا، لأن النصوص لم تأتي به، بل قال الإمام مالك رحمه الله إن حلقه مثله ينبغي أن يؤدب فاعله. ولقد صدق رحمه الله أن حلقه مثله، لأنك إذا رأيت الرجل الذي حلق شاربه ولا سيما إذا كان له لحية سوداء كثيفة فإنك تنفر من مرآه، وهذا مثله. نعم. تقليم الأظفار أي من الفطرة، تقليم الأظفار من الفطرة، وهل هو واجب؟ نقول أكثر العلماء على أنه سنة، ولو قيل بالوجوب لكان له وجه، لأن الأطفال يعلق بها من الأوساخ ما قد يحمل الجراثيم المهلكة، ولأن هذا تشبه بمن؟ بالحيوان وبالحبشة أيضا، لأن الحبشة مداهم أظفارهم. ومن فوائد الحديث أن نتف الإبط من الفطرة.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة.